الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب التفسير المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ولازلنا مع الجزء الخامس وسورة الكهف في آيتها 55 وما بعدها. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. أي لم نرسل الرسل عبثا ولا ليتخذهم الناس أربابا ولا ليدعوا إلى أنفسهم، بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير وينهون عن كل شر ويبشرونهم على امتثال ذلك بالثواب العاجل والآجل، وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب العاجل والآجل. فقامت بذلك حجة الله على العباد، ومع ذلك يأبى الظالمون الكافرون إلا المجادلة بالباطل ليدحضوا به الحق، فسعوا في نصر الباطل مهما أمكنهم وفي إدحاض الحق وإبطاله، واستهزأوا برسل الله وآياته وفرحوا بما عندهم من العلم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، وأن يظهر الحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ومن حكمة الله ورحمته أن تقييده المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين شواهده وأدلته وتبين الباطل وفساده، فبضدها تتبين الأشياء. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلما ولا أكبر جرما من عبد ذكر بآيات الله وبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال، وخوف ورهب ورغب فأعرض عنها، فلم يتذكر بما ذكر به ولم يرجع عما كان عليه، ونسي ما قدمت يداه من الذنوب، ولم يراقب علام الغيوب. فهذا أعظم ظلم من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يذكر بها، وإن كان ظالما فإنه أشد ظلما من هذا، لكون العاصي على بصيرة وعلم أعظم ممن ليس كذلك. ولكن الله تعالى عاقبه بسبب أعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشر مع علمه بها، أن سد عليه أبواب الهداية بأن جعل على قلبه أكنة، أي أغطية محكمة تمنعه أن يفقه الآيات، وإن سمعها فليس في إمكانه الفقه الذي يصل إلى القلب. وفي آذانهم وقرا، أي صمم يمنعهم من وصول الآيات ومن سماعها على وجه الانتفاع، وإن كانوا بهذه الحالة فليس لهدايتهم سبيل. وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالما، وأما هؤلاء الذين أبصروا ثم عموا ورأوا طريق الحق فتركوه وطريق الضلال فسلكوه، وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليها فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق. وفي هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينه وبينه ولا يتمكن منه بعد ذلك، ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك. ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته، وأنه يغفر الذنوب ويتوب الله على من يتوب فيتغمده برحمته ويشمله بإحسانه، وأنه لو آخذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب لعجل لهم العذاب، ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة بل يمهل ولا يهمل. والذنوب لا بد من وقوع آثارها وإن تأخرت عنها مدة طويلة، ولهذا قال بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، أي لهم موعد يجازون فيه بأعمالهم لا بد لهم منه ولا مندوحة لهم عنه ولا ملجأ ولا محيد عنه. وهذه سنته في الأولين والآخرين ألا يعاجلهم بالعقاب بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة، فإن تابوا وأنابوا غفر لهم ورحمهم وأزال عنهم العقاب، وإلا فإن استمروا على ظلمهم وعنادهم وجاء الوقت الذي جعله موعدا لهم أنزل بهم بأسه. ولهذا قال وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أي بظلمهم لا بظلم منا، وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي وقتا مقدرا لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، هذا بعد آية وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، قال أي بظلمهم لا بظلم منا وجعلنا لمهلكهم موعدا، أي وقتا مقدرا لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. يخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السلام وشدة رغبته في الخير وطلب العلم أنه قال لفتاه، أي خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره وهو يوشع بن نون الذي نبأه الله بعد ذلك، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أوحى إليه أنك ستجد فيه عبدا من عباد الله العالمين عنده من العلم ما ليس عندك، أو أمضي حقبة أي مسافة طويلة. المعنى أن الشوق والرغبة حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة، وهذا عزم منه جازم فلذلك أمضاه. فلما بلغ أي هو وفتاه مجمع بينهما نسيا حوتهما، وكان معهما حوت يتزودان منه ويأكلان، وقد وعد أنه متى فقد الحوت فثم ذلك العبد الذي قصدته، فاتخذ ذلك الحوت سبيله أي طريقه في البحر سرابا. وهذا من الآيات. قال المفسرون إن ذلك الحوت الذي كان يتزودان منه لما وصل إلى ذلك المكان أصابه بلل البحر فانسرب بإذن الله في البحر وصار مع حيواناته حيا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقط، وإلا فالسفر الطويل الذي وصل به إلى مجمع البحرين لم يجد من التعب فيه. وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبه. وأيضا فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان سهل لهما الطريق، فلما تجاوزا غايتهما وجدا مس التعب. فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة قال له فتاه قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. قال فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؟ لأنه السبب في ذلك. واتخذ سبيله في البحر عجبا، أي لما انسرب في البحر ودخل فيه كان ذلك من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سربا، ولموسى وفتاه عجبا. فلما قال له الفتى هذا القول، وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوت وجد الخضر، فقال موسى: ذلك ما كنا نبغ أي نطلب، فارتد أي رجع على آثارهما قصصا، أي رجع يقصان أثرهما الذي نسي فيه الحوت. فلما وصل إليه وجد عبدا من عبادنا وهو الخضر، وكان عبدا صالحا لا نبيا على الصحيح، حاشية، بل الصحيح أنه نبي بدليل قوله: وما فعلته عن أمري، يعني أنه أوحي إليه فعل ما فعل من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار، والوحي لا ينزل إلا على نبي. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. انتهت الحاشية. آتيناه رحمة من عندنا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ آتيناه رحمة من عندنا، أي أعطاه الله رحمة خاصة بها زاد علمه وحسن عمله. وعلمناه من لدنا، أي من عندنا علما، وكان قد أعطي من العلم ما لم يعط موسى، وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء، وخصوصا في العلوم الإيمانية والأصولية، لأنه من أولي العزم من المرسلين الذين فضلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك. فلما اجتمع به موسى قال له على وجه الأدب والمشاورة والإخبار عن مطلبه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أي هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله، ما به أسترشد وأهتدي وأعرف به الحق في تلك القضايا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصل له الاطلاع على بواطن كثير من الأشياء التي خفيت حتى على موسى عليه السلام. فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك، ولكنك لن تستطيع معي صبرا، أي لا تقدر على اتباعي وملازمتي، لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه من الأمور التي ظاهرها المنكر وباطنها غير ذلك. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أي كيف تصبر على أمر ما أحط بباطنه وظاهره ولا علمت المقصود منه ومآله؟ فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا عزم منه قبل أن يوجد الشيء الممتحن به، والعزم شيء ووجود الصبر شيء آخر. فلذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع الأمر، فحينئذ قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، أي لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله في الوقت الذي ينبغي إخبارك به. فنهاه عن سؤاله ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، أي اقتلع الخضر منها لوحة، وكان له مقصود في ذلك سيبينه. فلم يصبر موسى عليه السلام لأن ظاهره أنه منكر، لأنه عيب للسفينة وسبب لغرق أهلها، ولهذا قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما شنيعا، وهذا من عدم صبره عليه السلام. فقال له الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أي فوقع كما أخبرتك. وكان هذا من موسى نسيانا، فقال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تؤسر علي الأمر واسمح لي، فإن ذلك وقع على وجه النسيان، فلا تؤاخذني في أول مرة. فجمع بين الإقرار به والعذر منه، وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك، فسامح عنه الخضر. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. غلاما أي صغيرا، فقتله أي الخضر، فاشتد بموسى الغضب وأخذته الحمية الدينية حين قتل غلاما صغيرا لم يذنب. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. وأي نكر مثل قتل الصغير الذي ليس عليه ذنب ولم يقتل أحدا. وكان الأول من موسى نسيانا، وهذه غير نسيان ولكن عدم صبر. فقال له الخضر معاتبا ومذكرا: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال له موسى: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ لن تستطيع معي صبرا، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال له موسى: إن سألتك عن شيء بعدها، أي بعد هذه المرة، فلا تصاحبني، أي فأنت معذور بذلك وبترك صحبتي، قد بلغت من لدني عذرا، أي أعذرت مني ولم تقصر. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أي استضافاهم، فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، أي عاب واستهدم، فأقامه الخضر أي بناه وأعاده جديدا. فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي أهل هذه القرية لم يضيفون مع وجوب ذلك عليهم، وأنت تبنيه من دون أجرة وأنت تقدر عليها. فحينئذ لم يفي موسى عليه السلام بما قال، واستعذر الخضر منه فقال له: هذا فراق بيني وبينك، فإنك شرطت ذلك على نفسك، فلم يبق الآن عذر ولا موضع للصحبة، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي سأخبرك بما أنكرت علي، وأنبئك بأن لي في ذلك من المآرب وما يؤول إليه الأمر. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة التي خرقتها فكانت لمساكين يعملون في البحر، يقتضي ذلك الرقة عليهم والرأفة بهم، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كان مرورهم على ذلك الملك الظالم، فكل سفينة صالحة تمر عليه ما فيها عيب غصبها وأخذها ظلما، فأردت أن أخرقها ليكون فيها عيب فتسلم من ذلك الظالم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الغلام الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وكان ذلك الغلام قد قدر عليه أنه لو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، أي لحملهما على الطغيان والكفر، إما لأجل محبتهما إياه أو للحاجة إليه يحملهما على ذلك، أي فقتلته للاطلاع على ذلك سلامة لدين أبويه المؤمنين. وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة. وهو وإن كان فيه إساءة إليهما وقطع لذريتهما فإن الله تعالى سيعطيهما من الذرية ما هو خير منه. ولهذا قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي ولدا صالحا زكيا واصلا لرحمه. فإن الغلام الذي قتل لو بلغ لعقهما أشد العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وأما الجدار الذي أقمته فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، أي حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما لكونهما صغيرين، عدما أباهما وحفظهما الله أيضا بصلاح والدهما. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما، أي فلهذا هدمت الجدار واستخرجت ما تحته من كنزهما ورددته وأعدته مجانا رحمة من ربك، أي هذا الذي فعلته رحمة من الله آتاها الله عبده الخضر. وما فعلته عن أمري، أي ما أتيت شيئا من قبل نفسي ومجرد إرادتي، وإنما ذلك من رحمة الله وأمره. حاشية: قوله إنما ذلك إلى آخره، الصحيح أن يقال وإنما ذلك وحي من الله أوحاه إلي. انتهت الحاشية. ذلك الذي فسرته لك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيء كثير ننبه على بعضه بعون الله، فمنها فضيلة العلم والرحلة في طلبه، وأنه أهم الأمور. فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة ولقي النصب في طلبه، وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم وإرشادهم، واختار السفر لزيادة العلم على ذلك. ومنها البداءة بالأهم فالأهم، فإن زيادة العلم وعلم الإنسان أهم من ترك ذلك والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم، والجمع بين الأمرين أكمل. ومنها جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية المؤن وطلب الراحة كما فعل موسى. ومنها أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه إذا اقتضت المصلحة الإخبار بمطلبه وأين يريده فإنه أكمل من كتمه، فإن في إظهاره فوائد من الاستعداد له واتخاذ عدته وإتيان الأمر على بصيرة وإظهار الشوق لهذه العبادة الجليلة، كما قال موسى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين غزا تبوك بوجهه مع أن عادته التورية، وذلك تبع للمصلحة. ومنها إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره، لقول فتى موسى: وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره. ومنها جواز إخبار الإنسان عما هو من مقتضى طبيعة النفس من نصب وجوع أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقا، لقول موسى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ومنها استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فاطنا كيسا ليتم له أمره الذي يريده. ومنها استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعا، لأن ظاهر قوله آتنا غداءنا إضافة إلى الجميع، أنه أكل هو وهو جميعا. ومنها أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان ما لا يعان غيره، لقوله: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، والإشارة إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين. وأما الأول فلم يشتكي منه التعب مع طوله، لأنه هو السفر على الحقيقة. وأما الأخير فالظاهر أنه بعض يوم، لأنهم فقدوا الحوت حين أووا إلى الصخرة، فالظاهر أنهم باتوا عندها ثم ساروا من الغد حتى إذا جاء وقت الغداء قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، فحينئذ تذكر أنه نسي في الموضع الذي انتهى إليه قصده. ومنها أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا بل عبدا صالحا، لأنه وصفه بالعبودية وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيا لذكر ذلك كما ذكره غيره. وأما قوله في آخر القصة وما فعلته عن أمري، فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث كما يكون لغير الأنبياء، كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. حاشية قوله فإنه لا يدل على أنه نبي إلى آخره، سبق أن قلنا إن التحقيق أنه نبي، ونزيد هنا ما قاله أبو السعود في تفسيره فوجد عبدا من عبادنا التنكير للتفخيم والإضافة للتشريف، والجمهور على أنه الخضر، واسمه بلياء ابن ملكان، وقيل اليسع وقيل إلياس عليهم الصلاة والسلام. آتيناه رحمة من عندنا، وهي الوحي والنبوة كما يشعر به تنكير الرحمة واختصاصها بجناب الكبرياء. وعلمناه من لدنا علما خاصا لا يكتنه كنهه ولا يقادر قدره، وهو علم الغيوب، انتهى. ونزيد ثانيا أن الله تعالى قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فلما أظهر الخضر على علم الغيب دل على أنه رسول بنص الآية التي ذكرناها، لأنه تعالى خصص إظهار علم الغيب وحصره في المرسلين، وغيرهم لا يطلعه على شيء من علم الغيب. وتنظير المؤلف ما أوحاه الله إلى الخضر بالوحي إلى النحل وبالوحي إلى أم موسى بعيد كل البعد عن مسألة الخضر، فإن الوحي إلى النحل وإلى أم موسى ليس من الأمور الغيبية حتى يستقيم التنظير. انتهت الحاشية. ومنها أن العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده، ونوع علم لدني يهابه الله لمن يمن عليه من عباده لقوله وعلمناه من لدنا علما. ومنها التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب، لقول موسى عليه السلام هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا، وإقراره بأنه يتعلم منه، بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر والذين لا يظهرون للمعلم افتقارهم إلى علمه، بل يدعون أنه يتعاونون هم وإياه، بل ربما ظن أحدهم أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا. فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه، فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر. ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة، فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا حرص على التعلم منه. فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحوهما من العلوم ألا يتعلمه ممن مهر فيه وإن لم يكن محدثا ولا فقيها. ومنها إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى والإقرار بذلك وشكر الله عليها لقوله تعلمني مما علمت، أي مما علمك الله تعالى. ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطريق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة لذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقوله أن تعلمني مما علمت رشدا. ومنها أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن الثبات على ذلك أنه ليس بأهل لتلقي العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى فيه، لقول الخضر يعتذر عن موسى بذكر المانع لموسى في الأخذ عنه إنه لا يصبر معه. ومنها أن السبب الكبير لحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وخبرة بذلك الأمر الذي أمر بالصبر عليه، وإلا فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا فائدته وثمرته ليس عنده سبب الصبر، لقوله وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبرا بالأمر. ومنها الأمر بالتأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف ما يراد منه وما هو المقصود. ومنها تعليق الأمور المستقبلة التي من أفعال العباد بالمشيئة، وأن لا يقول الإنسان للشيء إني فاعل ذلك في المستقبل إلا أن يقول إن شاء الله. ومنها أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، فإن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل. ومنها أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها، فإن المصلحة تتبع، كما إذا كان فهمه قاصرا أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها أو لا يدركها ذهنه أو يسأل سؤالا لا يتعلق بموضع البحث. ومنها جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها. ومنها أن الناس غير مؤاخذ بنسيانه لا في حق الله ولا في حقوق العباد، لقوله لا تؤاخذني بما نسيت. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون أو يشق عليهم ويرهقهم، فإن هذا مدعاة إلى النفور منه والسآمة، بل بأخذ المتيسر ليتيسر له الأمر. ومنها أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها، فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة وقتل الغلام، وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر، وموسى عليه السلام لا يسعه السكوت عنها في غير هذه الحال التي صحب عليها الخضر، فاستعجل عليه السلام وبادر إلى الحكم في حالتها العامة ولم يلتفت إلى هذا العارض الذي يجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. ومنها القاعدة الكبيرة الجليلة، وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما. حاشية: وردت هذه القاعدة في مجلة القوانين الشرعية والأحكام العدلية في المادة 27 بالصيغة الآتية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. وفي المادة 28: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما أو أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما. وساق الشراح لذلك أمثلة، منها لو أشرفت سفينة على الغرق وكان في طرح المال سلامة النفوس يطرح في البحر من المال قدر ما يسلمها من الغرق. ومنها حبس الأب لو امتنع عن الإنفاق على ولده غير المكتسب. ومنها لو ابتلعت دجاجة اللؤلؤة ينظر إلى أكثرهما قيمة فيضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل. انتهت الحاشية. نقول: ومنها القاعدة الكبيرة الجليلة، وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما، فإن قتل الغلام شر ولكن بقاءه حتى يفتتن أبواه عن دينهما أعظم شرا منه. وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان يظن أنه خير، فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خير من ذلك، فلذلك قتله الخضر. وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا. ومنها القاعدة الكبيرة أيضا، وهي أن عمل الإنسان فيما لغيره إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة أنه يجوز، ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير، كما خرق الخضر السفينة لتعاب فتسلم من غصب الملك الظالم. فعلى هذا لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما في دار إنسان أو ماله، وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي، جاز للإنسان بل شرع له ذلك حفظا لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير ودفع إليه إنسان بعض المال افتداء للباقي جاز ولو من غير إذن. ومنها أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر، لقوله يعملون في البحر ولم ينكر عليهم عملهم. ومنها أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة، لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة. ومنها أن القتل من أكبر الذنوب، لقوله في قتل الغلام لقد جئت شيئا نكرا. ومنها أن القتل قصاصا غير منكر، لقوله بغير نفس. ومنها أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. ومنها أن خدمة الصالحين أو من يتعلق بهم أفضل من غيرها، لأنه علل استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن أباهما صالح. ومنها استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله فأردت أن أعيبها، وأما الخير فأضافه إلى الله تعالى لقوله فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، وقالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، مع أن الكل بقضاء الله وقدره. ومنها أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوال ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه، كما فعل الخضر مع موسى. ومنها أن موافقة الصاحب لصاحبه في غير الأمور المحظورة مدعاة وسبب لبقاء الصحبة وتأكدها، كما أن عدم الموافقة سبب لقطع المرافقة. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. كان أهل الكتاب أو المشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة ذي القرنين، فأمره الله أن يقول سأتلو عليكم منه ذكرا، فيه نبأ مفيد وخطاب عجيب، أي سأتلو عليكم من أحواله ما يتذكر فيه ويكون عبرة، وأما ما سوى ذلك من أحواله فلم يتله عليهم. إنا مكنا له في الأرض، أي ملكه الله تعالى ومكنه من النفوذ في أقطار الأرض وانقيادهم له. وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، أي أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه ما به يستعين على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران، وعامل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها، أي استعملها على وجهها. فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرا على السبب. فإذا اجتمعت القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود، وإن عدم أو أحدهما لم يحصل. وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياها لم يخبرنا الله ولا رسوله بها، ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم، فلهذا لا يسعنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يذكره النقلة للإسرائيليات ونحوها. ولكننا نعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرة داخلية وخارجية، بها صار له جند عظيم ذو عدد وعدد ونظام، وبه تمكن من قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فأعطاه الله ما بلغ به مغرب الشمس حتى رأى الشمس في مرأى العين كأنها تغرب في عين حمئة أي سوداء، وهذا هو المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماء، رآها تغرب في نفس الماء وإن كانت في غاية الارتفاع، ووجد عندها أي عند مغربها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، أي إما أن تعذبهم بقتل أو ضرب أو أسر ونحوه، وإما أن تحسن إليهم. فخير بين الأمرين لأن الظاهر أنهم كفار أو فساق أو فيهم شيء من ذلك، لأنهم لو كانوا مؤمنين غير فساق لم يرخص له في تعذيبهم، فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق به المدح والثناء لتوفيق الله له لذلك، فقال سأجعلهم قسمين. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فقال سأجعلهم قسمين، أما من ظلم بالكفر فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي تحصل له العقوبتان، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، أي فله الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة، وسنقول له من أمرنا يسرا، أي وسنحسن إليه ونلطف له بالقول ونيسر له المعاملة. وهذا يدل على كونه من الملوك الصالحين الأولياء العادلين العالمين، حيث وافق مرضاة الله في معاملة كل أحد بما يليق بحاله. انتهى الوجه الأول.